اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في المسألة العاشرة. قال: العاشرة يستحب من الصوم على الخصوص، يعني استحباب خاص، أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط. هذا معروف بعد عند المتشرعة أنه أول خميس من الشهر، العشر الأول من الشهر أول خميس، فهذا يكون أول خميس من الشهر. العشر الأوسط يعني يوم 11 لا يوم 20 أول أربعاء، العشرة الأخيرة آخر خميس، آخر خميس، فيكون المجموع ثلاثة أيام. فالمواظبة عليها على هذه الأيام الثلاثة تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر، ووحر الصدر هو وسوسته، يعني لها أثرين، أثر يعني في الدنيا، وهو أنه تذهب الوسوسة من الصدر صيام هذه الأيام. والأثر الآخر الذي هو في الآخرة أنه هذا بعد يكون تعدل صوم الدهر، فيكون أجره كمن صام الدهر كله. ويختص باستحباب قضائها لمن فاتت، يعني هذه النتيجة مستحبة، فإذا فاته يعني المستحب على أي حال يجوز تركه، فإذا فاتت هذه الأيام لمن كان ملتزما بها ولمن كان ناويا لصومها يستحب له قضاؤها، يستحب له قضاؤها. وقضاء المستحب مختص في الصوم في هذه الموارد، في هذا المورد. لذلك وقال: ويختص باستحباب قضائها لمن فاتت. من الذي تفوته؟ تفوتها الذي اعتاد عليها والذي نواها، يعني هذا هو الذي فاتت، فلذلك هذا الذي فاتت هو الذي يختص باستحباب قضائها دون غيره. يعني بالنتيجة الذي لم ينويها من أصل أو لم يصمها من أصل ثم يأتي ليقضي مثلا ما فاته من هذه الأيام، قل لا. طيب، فإن قضاها هذا الذي يستحب له قضاءها، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلة، أحرز فضيلتهما، فضيلة من ومن؟ فضيلة اليوم الذي صامه وفضيلة اليوم الذي قضاه، فهذا بعد معناه التداخل، معناه التداخل، هذا بعد واضح أنه تصريح بالتداخل، ولكنه بالنتيجة هذا تداخل الأسباب، تداخل الأسباب. فهنا حكم بصحة وقبوله للتداخل في هذا المورد، قبل التداخل لا غير مقبول، خلاف القاعدة، أي خلاف القاعدة، تداخل خاصة في الأسباب يعني غير مقبول، ولكن هو بالنتيجة قبل بذلك أنه هذا الذي يصوم هذا اليوم يكون بالنتيجة هذا صومه لهذا اليوم الذي صامه ولما مضى مما فاته. بالنتيجة هو قلنا أنه خلاف الأصل، خلاف الأصل، يعني تسألت أنه عادة يوجد تداخل، لا لا يوجد تداخل، فهذا بعد خلاف خلاف الأصل، لكن بعد هذا مورد، مورد من الموارد. طب هذا لا يلزم منه أنه مثلا الشهيد الثاني يقول بالتداخل، لا لا يلزم منه، مورد خاص. على أي حال هو أصلا هذا المورد يعني له أكثر من خصوصيات، أكثر من خصوصية قضاء المستحب، خصوصية فبالنتيجة الخصوصيات متصورة في هذه الموارد، خاصة في الأحكام غير الإلزامية. على أي حال فإنه المراد الشارع هنا هو أنه يقضيها هذه الأيام التي فاتت، فإن شاء أن يقضيها في مثلها، يعني الخميس الأول يقضيه في الخميس الأول من الشهر الثاني، فاته الخميس الأول من رجب وأراد أن يقضيه في الخميس الأول من شعبان فيقضيه فيكون هذا صوم لشعبان ولما مضى من رجب، فيحرز فضيلة كلا يومين. ويستحب صوم أيام البيض، وسميت بالأيام البيض بحذف الموصوف، لأنه الموصوف بالبياض هي الليالي بناء على القول الأول، هي الليالي. فهذه الليالي ليلة الثالثة عشر، ليلة الثالثة عشر والليلة الرابعة عشر والليلة الخامسة عشر من الشهر القمري، يكون القمر فيها مكتملا أو يكاد، فبالتالي يكون نور القمر قويا شديدا، فلذلك تتحول هذه الليالي، شأن الليلة أن تكون ماذا؟ ظلماء، ظلم الليل أظلم. فهذه الليالي تصبح بيضاء، بدل أنه الظلام يصبح بياض، فهذه الليالي بيضاء بنور القمر، هذا اسمها. فهذه الأيام هي أيام لليالي، فالموصوف بالبياض واقعا من هو؟ الليالي، إلا أنه لاتحاد اليوم والليلة، هذا النهار وهذه الليلة متحدان، فبالتالي أنه هذه ليلة الثالث عشر وهذا نهار الثالث عشر، يوم الثالث عشر، فللاتحاد بينهما صح أنه ينسب إلى اليوم، فيقال هذا من الأيام البيض، وإلا هو لليالي. وهذا سميت أيام البيض بحذف الموصوف، أي أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر عليكم السلام والخامس عشر من كل شهر، وسميت بذلك بالبيض لبياض لياليها أجمع بضوء القمر. هذا بحسب اللغة، لغة أنه هذه بيضاء لأنه لياليها بيضاء بنور القمر، فلذلك سميت الأيام أيام بيض تجوزان، وإلا هو المراد أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض. هذا قول. وقول آخر أنه لماذا سميت بيض؟ يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه وصار أسودا، فألهم صوم هذه الأيام، ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه صوم هذه الأيام، فبيض بكل يوم ثلثه، فاليوم الأول ثلث، اليوم الثاني الثلث الثاني، اليوم الثالث الثلث الأخير، فابيض بتمامه بصومه لهذه الأيام، فكان أثر صوم هذه الأيام على نبي الله آدم هو ابيضاض البدن بعد أن اسود، فسميت بيضا لذلك، سميت بيض لأنه صامها آدم عليه السلام فابيض، فلذلك هي أثرها أنه يبيض الذي يصومها. سيجي واحد صومه ويقول شوف بعدني أملع كشمك لا بيضيت ولا، فذاك آدم بعد بوحي من الله سبحانه وتعالى على أي حال لا مشكلة في ذلك. وعلى هذا يعني بناء على القول الآخر الثاني أنه سميت بيض لبيضاض آدم عليه السلام، فالكلام جار على ظاهره من غير حذفين، فتكون الأيام البيض بعد هناك حذف أو لا؟ لا، هو أصلاً شنو صام؟ صام الأيام أو صام الليالي؟ صام الأيام، صام الأيام، فهذه الأيام بيض، لذلك هو بياضها شع على آدم فأصبح أبيضاً. طيب يعني ليس بيضاض معنى واحد ولا شنو عندنا أيام سود يعني شنو؟ يعني حتى السوداد معنى، وإذا قال يوم أسود شنو يوم أسود؟ مثل الثلاثاء الأسود والأربعاء الأسود والخميس الأسود، هاي بالعراق صار كلهن، واليوم الأسود يعني ذكرون اللي يصير بيه مثلا مصيبة، فد مصيبة كبيرة إيه. فإحنا الحمد لله والشكر خلصنا أيام الأسبوع صار مكرر. فعلى أي حال هذا هذه الأيام البيض يستحب صومها، لا فرق أنه سميت بيض لبياض لياليها، سميت بيض لبيضاض بدن آدم عليه السلام. هذا طبعا ما يفرق بالنسبة للفتوى، لا تختلف الفتوى بالنسبة إليه، أنه هذه الأيام هي يوم 13 و14 و15 من كل شهر قمري يستحب صومها، خلاص نقطة. ويستحب صوم مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أي يوم؟ قال وهو عندنا 17 عليكم السلام سيدنا 17 شهر ربيع الأول على المشهور. المشهور عندنا هو يوم 17. نعم بعض علمائنا ذكر أنه يوم 12، إلا أنه بعد مرجوح. اليوم الأشهر لدينا هو أنه 17 من ربيع الأول، طبعا 12 أيضا من ربيع الأول. ويستحب صوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله 27 من رجب. ويستحب صوم يوم الغدير 18 من ذي الحجة. وصوم يوم دحو الأرض، وصوم يوم الدحو للأرض، والمراد بدحو الأرض أي بسطها من تحت الكعبة، وهو يوم الدحو 25 من ذي القعدة. ويستحب صوم عرفة، صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء. طبعا أي دعاء؟ قال الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية، لأنه بالنتيجة بعض الناس هو من حيث الكم مثلا يريد أن يقرأ أدعية طويلة كثيرة متعددة، فإذا صام يضعف فبالتالي يترك بعضها، فهذا تركه لبعضها لا يصوم. وكيفية يعني إذا مثلا هو مفطر مثلا ممكن يكون عنده توجه أكثر، يكون كيفية الدعاء يقرأها بتمعن وبتدبر أكثر، بينما إذا كان صائما تعبا في ذلك اليوم فالتوجه يقل بالنتيجة، لأن النتيجة المركب بالبدن مركب الروح، فإذا ضعف ضعفت الروح وضعف التوجه. فعلى أي حال يستفاد من شرطية عدم ضعف عن الدعاء بسبب الصوم أن الدعاء في ذلك اليوم يوم عرفة أفضل من الصوم، الدعاء أفضل من الصوم. طبعا المعروف لدى متأخرين أنه المقصود بالدعاء هنا دعاء عرفة، دعاء اليوم دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، فلذلك هم يذكرون من المستحبات قراءة دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة. وبعد يقولون يستحب الصوم لمن لا يضعفه عن الدعاء، فينظرون إلى دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة على اعتبار أنه دعاء يستحب الدعاء به يوم عرفة، دعاء به غير قراءته، مرات القراءة غير الدعاء، واحد يقرأ واحد شنو يقرأ مثل المذيع يقرأ 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 وخلاص، الدعاء لا هو يدعو به الإمام، مجرد أنه مو يقول أقرأ هذا لا، وإنما يقول ادعوا بهذه الطريقة، ادعوا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، واحد يدعو كأنما هو الذي يدعو، مو يقرأ كأنه يقرأ كأنما الإمام الحسين هكذا كان يقول، نعم هو هكذا كان يقول، ولكن أنا من أقرأ الدعاء دعاء كميل دعاء الصباح دعاء الأيام المناجاة غيرها، أنا الذي أناجي أنا الذي أدعو، مو أمير المؤمنين ولا زين العابدين ولا الإمام الحسين عليه السلام، لا هو أنا الذي أدعو. فلذلك يكون يعني واحد يدعو بالدعاء لا يقرأه. على أي حال هذا صوم استحباب صوم يوم عرفة مع تحقق الهلال، فلو حصل في أول الشهر التباس لغيم أو غيره ما يؤدي الحمد لله إلى إتمام العدة، لئلا ماذا يؤدي إلى إتمام العدة، فيكون هذا اليوم الذي هو يوم عرفة يحتمل أنه يوم عيد، فيكره صومه كره صوم يوم عرفة لئلا يقع الصوم في يوم العيد، لئلا يقع في صوم العيد، حتى لا يقع المكلف في المحذور وهو صوم يوم العيد. بعد إذا الهلال واضح أنه مثلا ما طالع يوم مثلا ليلة 30 من الشهر الماضي، واضح ما عندنا لا غيم لا مثلا، لا يوجد مشكلة ولم يرى الهلال بعد، واضح أنه لا يثبت الهلال. ومرة لا احنا ما نعرف واقعا أكو هلال يوم غيم، شو معرفنا أنه أكو هلال يوم أكو هلال؟ فلذلك هو قيد قال لو حصل التباس لغيم أو غيره، اللي هو مثل الغيم مثلا، مانع من الوصول إلى معرفة والتثبت من وجود الهلال من عدمه. ويستحب صوم المباهلة، يستحب صوم يوم المباهلة 24 من ذي الحجة، 24 من ذي الحجة، وصوم يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع في كل أسبوع، وصوم 6 أيام بعد عيد الفطر بغير فصل عن العيد وتكون متوالية يأتي بها مباشرة، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت هذه الأيام 6 مع شهر رمضان صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة على صوم هذه الأيام 6 بعد شهر رمضان تعدل صوم الدهر. وعلل في بعض الأخبار أنه لماذا تساوي صوم الدهر، بأن الصدقة بعشر أمثالها، هي الصدقة والحسنة، الآية تقول حسنة أي في نعم عليه حال، بعض الأخبار عليه حال، الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر، شهر واحد فبعشرة أشهر، شو يبقى علينا؟ شهرين 60 يوم، والستة أيام بشهرين، 6 × 10 = 60، تم عندنا بعد شنو؟ سنة كاملة، وذلك تمام السنة، فيكون لدينا صوم لتمام السنة، فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم، فيكون الدهر يا دهر المطلق يا دهري آني، دهري آني الدهر الذي عشته أنا، فيكون دهر الصائم بهذا التعليل، يكون دهر الصائم لأن بالنتيجة أنا قصم 30، 40، 50 سنة، خب هذا مو الدهر، يقول لا دهر الصائم حتى يتخلصون من الإشكال. والتعليل وإن اقتضى بالنتيجة هذه المطلوب شنو هو؟ صوم يوم يكون فيه 10 فستة أيام تكون فيه 60، فهذا يقتضي التوالي ولا لا؟ مطلوب من عندي 6 أيام أصومهن حتى شي يصير عندي مع شهر رمضان 10 أشهر، هذني 6 أيام صار شهرين صمت السنة كذا، فبعد هذا لازم أأتي مثلا بستة أيام بعد شهر رمضان بصورة مباشرة ولا؟ خب ما عندنا ظهور بهذا الشيء، خلص بعد 6 أيام أتي بها مثلا متفرقة على أيام السنة. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعد شهر رمضان بغير فصلين ومتأخرة عنه، يعني مرة متوالية ومرة متفرقة، يعني متوالية يعني 6 أيام طبق يوم بعد يوم، متفرقة أفرقها على الأيام بعد بغير فصل ومتأخرة، بغير فصل يعني بعد شهر رمضان بصورة مباشرة، متأخرة لا أخرى 6 أيام متوالية بس أخليها شنو بآخر شوال، شنو المشكلة؟ مطلوب مني متوالية جيد متوالية، ولكن أتي بها متأخرة أو أتي بها بعد العيد بعد تمام 3 أيام العيد. يقول إلا أن في بعض الأخبار الأخرى اعتبار القيد، قيد التوالي وبعد والإتيان بها مباشرة بعد العيد، فيكون فضيلة زائدة على القدر، فضيلة زائدة على هذا. شنو بعد يصير عندنا؟ الإتيان بها على نحو التوالي، والإتيان بها من غير فصل عن شهر رمضان، شنو يكون بعد؟ هذا فضيلة زائدة على ما ذكر من قدر أنه صيام الداهر. وهو أي الإتيان بها متوالية متصلة بشهر رمضان، طبعا بعد متصلة واضح أنه يوم العيد مانع من صومه فينتقل لليوم الثاني اثنين شوال، إما تخفيف على المكلف. من أي باب التخفيف؟ قال لأن المكلف قد صام 30 يوم، وبالتالي اعتاد على الصوم، فبما أنه معتاد على الصوم إذا صام بعد ذلك صومه شنو يكون بعد؟ اعتيادي، ما لا يوجد مشكلة لديه في الصوم، فهذا يكون تخفيف عليه. بينما إذا أفطر أيام متوالية بقي أياما مفطر، فبعد البدن شنو راح يترك؟ راح يترك الاعتياد على الصوم ويعتاد من جديد على ماذا؟ على الإفطار. فإذا رجع وصام مرة أخرى هذا فيه تعب على البدن من جديد، فحتى أنه تخفيف على هذا المكلف يأتي بها بلا فصل عن شهر رمضان. وإما وهو إما تخفيف وذلك للتمرين السابق، للتمرين السابق لأنه متمرن سابقا على الصوم، أو عود إلى العبادة للرغبة، لأنه لما ينتهي شهر رمضان فالإنسان يشعر برغبة، أنه برغبة العودة إلى شهر رمضان، يتأسف على انقضاء هذا الشهر وعلى الطاعات فيه، فهذا بعد نعيده إلى هذه الأجواء، العودة إلى العبادة للرغبة. هناك رغبة في الغالب عند الصائمين، هناك رغبة في شهر رمضان، ويعني يحسون بأنهم قد فارقوا عزيزا في يوم العيد، فلذلك نعيدهم إلى هذا العزيز، ولو يعني هو مو إعادة واقعية يعني راح شهر رمضان، ولكن هو بالنتيجة يعني إلى أجوائه نوعا ما. ودفع احتمال السأم، لأنه هذا إذا لم يأتي بها على نحو التوالي على نحو التراخي شنو راح يصير؟ سأم، كما هو ملاحظ مثلا بعض الناس يطلب له فد يومين ثلاثة، أو النساء مثلا يصير عليها العادة فد 4-5-6 أيام شهر رمضان وعندها شقد 11 شهر، وإذا بيها شوي على شهر رمضان وهي قد يصير اتصالات مثل قريب شهر رمضان، أنا ما لحقت، أنا كذا، شنو هذا؟ هو هذا بعد صار عنده سهم، صام له يوم وعافه، صام له يوم ثاني وتركه وبقى بلا صوم، أصوم هنا برجب وراح رجب، أصوم هنا بشعبان وتضيق شعبان هو لم يصوم. أي احتمال السهم سبعة، شنو عندنا التردد اللي راح يصير عندنا يوم الثاني من شوال الصوم يوم 4 شوال، إنه هذا بعد على هذا الكلام راح يصير يا يوم بعد يوم 2 شوال يصوم يوم 2 شوال. إيه هذا على القول بأنه يشترط التوالي وشنو بعد والاتصال بشهر رمضان فقط، هو بس يوم العيد على اعتبار المنع منه فيصوم يوم 2. ويستحب صوم الأول من ذي الحجة وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وباقي العشر غير المستثنى، يعني يستحب صوم باقي العشر الأولى من شهر ذي الحجة غير المستثنى منها اللي هو يوم 10 اللي هو يوم العيد مانع، واحتمال يوم عرفة إذا كان مثلا اشتباه بيوم أول من الشهر كما مر سابقا فيكون صومه مكروه، أو أنه يضعفه عن الدعاء فيكون مكروه. ويستحب صوم شهر رجب كله، ويستحب صوم شعبان شهر شعبان كله أيضا. هذا تمام الكلام المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشر، يستحب الإمساك بالنية لأنه عبادة، بالنية. لماذا بالنية؟ لأنه عبادة، بما أنه يستحب الإمساك، إذن هذا حكم شرعي، إذن هذا عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا إذا نوى. فينبغي لهذا الشخص الممسك الذي هو فرضه الإفطار وأفطر فعلا، أفطر فعلا، فلما أفطر ثم عاد إلى الإمساك، فإذا أمسك هذا الإمساك شنو يعني؟ مباح؟ لا، مستحب. فبما أنه مستحب فينبغي له أن ينوي حتى يحصل على الأجر، لأنه عبادة. الإمساك عند من؟ قال في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، لأن هذا المسافر إذا عاد إلى البلد قبل الزوال بالنتيجة ممكن أن يصوم أو لا؟ ممكن أن يصوم، أن يجدد النية ويصوم مع أنه لم يتناول المفطر. والمريض نفس الكلام، أنه إذا لم يتناول المفطر وبرئ، قاعد بالعشرة الصبح شاف نفسه كل شيء ماذي، يجدد النية ويصوم خلص. ولكن لا، فرض الكلام أنه هذا أفطر، تناول المفطر ثم شفي، أو هذا تناول المفطر ثم عاد إلى داره، فبالنتيجة هذا يستحب له الإمساك، وإن كان قبل الزوال، وإن كان هذا العود قبل الزوال أو الشفاء قبل الزوال، بأنه تناول المفطر فخلص بعد. هذا بعد بالنتيجة يصلح أو يصح له المسافر أن يتملى من الأكل والشرب وإن كان يعلم بأنه سيرجع قبل الزوال، ويدري أنه راح يرجع مو قبل الزوال، جزء قبل طلعة الشمس، يصح له أنه يتملى من الطعام والشراب بعد ما أنه رخصة، أو بعد الزوال وإن كان قبل التناول، لأنه بعد الزوال بعد يصح منه الصوم أو لا؟ لا يصح بعد، لا يصح الصوم الواجب حتى وإن كان قبل التناول، فلا يصح أنه يجدد النية، فلذلك إمساكه شنو يكون بعد هذا؟ إمساك وليس صوم. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص، قبل أن يصل إلى محل الترخص، عن هذا في العودة الكلام، وإن علم بوصوله إلى محل الترخص أو إلى المدينة قبل الزوال، قبل الزوال، فحينئذ يعني هو يجوز له، يعني يعلم أنه سيصل، ولكن مع ذلك هو يريد أن يأكل، خلاص يجوز له ذلك بلا إشكال، فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره. يعني هذا الشخص المسافر إذا كان يعلم بأنه سيصل البلد قبل الزوال، فإذا لم يتناول صح وجب عليه هنا ماذا؟ أن يجدد النية ويصوم، وإذا تناول بعد يصح منه الصوم؟ لا يصح، فينبغي له ماذا؟ يستحب له الإمساك، يستحب له الإمساك. فإذا وجوب الصوم يعني إيجاب الصوم، جعل الصوم واجبا في حقه، هذا أمره بيده هو، فإن شاء هو لا يتناول الطعام فيجب عليه الصوم، وإن شاء فتناول الطعام فسقط عنه الوجوب، ولكن يستحب له الإمساك. فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره كما يتخير هذا المسافر بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها، كما أنه هو مخير بين أن ينوي الإقامة فيجب عليه الصوم أو لا ينوي الإقامة فلا يجب عليه الصوم، فباختياره كذلك، هو باختياره يريد أن يتناول فيسقط عنه الوجوب، أو يريد أن يبقى بلا أكل فيعود إلى البلد ويصوم. وكذا يستحب الإمساك، وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا، يستحب الإمساك لكل من سلف الذين ذكرناهم سابقا من ذوي الأعذار. وفرض الكلام أن هذه الأعذار تزول في أثناء النهار، في أثناء النهار. هؤلاء مطلقا يستحب لهم الإمساك. من هؤلاء؟ قال كذات الدم، ذات الدم. هذا طبعا يشترط شنو؟ أن يتوفر انقطاع الدم وعدم جريان الدم منها، اللي هو سواء دم الحيض أو دم النفاس، وين؟ قبل الفجر. أما إذا بعد الفجر ولو بلحظات بعد شنو؟ لا يجب عليها الصوم، لكن يستحب لها الإمساك. والصبي الذي يبلغ أثناء النهار أيضا يستحب له الإمساك، لأن وجوب الصوم نفس الكلام، ينبغي أن يكون مقارن للفجر أو سابقا له. والمجنون الذي يبرأ من جنونه، والمغمى عليه الذي يفيق في أثناء النهار، والكافر الذي يسلم في أثناء النهار. المسألة الثانية عشر، قال الثانية عشرة: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه. ضيف الذي يأتي إلى مثلا بيت شخص آخر فلا يصح له الصوم، فأنا أذهب إلى مدينة أخرى وأقيم هناك مثلا لديهم، فهناك يجوز لي الصوم بما أني مقيم، يصح من الصوم أو لا؟ نعم، فيجوز لي الصوم المستحب طبعا مو الواجب. واضح أنه إذا شهر رمضان فمو أبقى منتظر إذنه، لا، صوم مستحب. صادف مثلا رايح بشعبان، رايح بأيام أخرى، فيأتي بعض الأيام المستحبة، أو أنه لا، أنا رغبت في صوم ذلك اليوم، هذا يصح؟ قال لا، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه. الصراحة يأتي على نحو المنع المفسد للعبادة، أو أنه الكراهة، بدون إذن مضيفه. أبقى شنو؟ أنتظر الإذن من هذا صاحب الدار. وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس، حتى وإن كان أنا دخلت عليهم بالنهار وأنا موجود لديهم من الليل، لا جئتهم نهارا ما لم تزل الشمس، إذا زالت الشمس جئتهم بعد الزوال، خب لا، أبقى أنا شنو؟ على صومي، لأن جئت إليهم صائما. أما إذا وصلت إليهم لا قبل الزوال، في الوقت مثلا من الصباح وصلت إليهم، بالتالي البقاء على الصوم في هذه الحالة يحتاج إلى إذن، مع احتماله مطلقا، مع احتمال اشتراط الإذن، إذن المضيف مطلقا، سواء جاء قبل الزوال أو جاء بعد الزوال أو غير ذلك، عملا بإطلاق النص، لأن النص مطلق ما مقيد بوقت دون آخر. وقيل بالعكس أيضا، شنو يعني بالعكس؟ يعني لا يصوم المضيف بدون إذن ضيفه، هو أيضا لا يصوم إلا إذا أذن له الضيف، صاحب الدار لا يصوم إلا إذا أذن له. طبعا هي أمور آداب مذكورة بالروايات، أنه بالنتيجة أنت إذا صمت ربما هؤلاء يصنعون لك طعام فيفسد، يصنع لك طعام في المدينة فيفسد لصومك، فأنت لا تصوم حتى أنه شنو لا يفسد طعامهم، حتى لا يفسد طعام، لأن بالنتيجة هذا لما مثلا سمعوا بي موجود بمكان، شايفينه مرات تروح مناطق فيسمعون الجيران كذا، الأقارب، الأصدقاء، فيصنعون طعام، يتصلون وين؟ على صاحب الدار، فيقولوا له فلان اليوم مثلا غدا يمنا، إذا قالهم صايم وين يودون هذا؟ فسد الطعام. فعلى أي حال الرواية تتحدث بهذا المنطق، وفي قبال ذلك صاحب الدار إذا صام خب هذا الضيف بعد يختشي من قضية الأكل وكذا، الناس صايم وهو قاعد يأكل ويتملى من الأكل، فيصير عنده نوعا ما إحراج فيمتنع عن، فبعد ما يأخذ حريته بالنتيجة مع الأكل والشرب وإلى آخره. فحتى أنه منعا لهذه المواقف أن تحصل، هي آداب عامة ورعاية مشاعر الآخرين ورعاية أيضا أموالهم وغير ذلك، هذا مطلوبة في هذه الموارد. وهذا واضح أنه هاي الآداب بعد إلزامات على نحد الوجوب في يعني بنفس الشارع، يقول لا يعني في الغالب أنه لا ما تصير ملزمة إلى حد الوجوب والحرمة وإلى آخره. يعني بما أنه معلل بهذه التعليلات ففي الغالب يعني نفس الشريعة أنه لا ما تلزم إلى حد الإلزام القطعي اللي هو أحكام إلزامية وجوب وحرمة. على أي حال قال وهو مروي أيضا من أنه صوم صاحب الدار من دون إذن الضيف، لكن قل من ذكر من الفقهاء، ولا يصح ولا يصوم ولا تصوم المرأة بعد بدون إذن من زوجها، ولا يصوم العبد بدون إذن سيده، بل مطلق المملوك العبد والأمة بدون إذن الزوج والمالك. قال بعد ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك، لف ونشر مرتب. ولا يصوم الولد بدون إذن الوالد، الولد وإن نزل يعني ابني بعد وإن نزل ابن الابن بدون إذن الوالدي وإن علا اللي هو والدي ووالد والدي، ويحتمل اختصاصه بالأدنى بوالدي بصورة مباشرة وبعد أطلب إذنه، ولا يصح صوم ابني بدون إذني. فإن صام أحدهم بدون إذن كره من هو الصوم، والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي، والأولى هو عدم انعقاد الصوم مع النهي على اعتبار أن النهي مفسد للعبادة، لما روي من أن الضيف يكون جاهلا، لأنه روي أنه الضيف الذي يصوم من دون إذن فهو جاهل، والولد الذي يصوم من دون إذن الوالد يكون عاقا، والزوجة التي تصوم من دون إذن زوجها تكون عاصية، والعبد الذي يصوم من دون إذن مولاه يكون آبقا، وجعله أولى يؤذن بانعقاده، أنه بما أنه قال الأولى يعني هو ينعقد، هو ينعقد. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحته، يعني لا يصح من دون إذنين مسبق، والأقوى هو الكراهة بدون الإذن مطلقا، بدون الإذن يكون مكروها في غير الزوجة والمملوك استضعافا لمستند الشرطية، لأن مستند الشرطية ضعيف من جهة، ومأخذ التحريم ما يؤخذ منه التحريم أيضا ضعيف. أما فيهما في الزوجة والمملوك فيشترط الإذن ولا ينعقد الصوم بدون الإذن، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا فرق بين كون هذا الصوم يضعف العبد أو الزوجة يضعف العبد عن حق مولاه أو لا يضعفه عدمه، لا فرق، يعني هذا بالنتيجة يعني هو من ناحية مطلقة الوالد والولد وإلى آخره والضيف والمضيف هذا المستند ضعيف فيه، ولكن الزوجة والمملوك لا، هذا ما يراه الشارح. أما ما يراه نعم ثم بعد بإذنهما مثلا أنا أعلم أنه عدم الإذن منهما سبب المراسلة بغيرها، بعد ما أعرف سابقا شنو كان طريقة تحصيل الإذن المسبق، بالنتيجة غائب مغائب إذا لا يوجد إذن بالصوم لا يصح الصوم، أو أنه أعلم كراهته أو أعلم رضا أحيانا، أنا أعلم أنه عادة هو يشجعني على الصوم مثلا، بالنسبة للعبد يعلم أنه هذا مولاه يشجعه على صوم مثلا الأيام المستحبة فيصوم لأنه يعلم الإذن، وأحيانا لا هو يرى أنه يزجره على الصوم فلا يصوم. المسألة 13 بيانها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.